المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا الصيام والقيام.
هنا راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدون لي غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ، إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد.
صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من القرآن الكريم. أعزائي المستمعين، تقبل الله صيامكم وقيامكم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنون، أي وقاية وحصن حصين من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتكم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق القمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاكر الله في رمضان مغفور له، وسائل الله فيها لا يضيق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أدباه بست من شوال فكأنما صام الدهر. رمضان كريم.
راديو دبنجا.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم الأربعاء يوم 7 رمضان، اللي بيوافق يوم 24 شهر 6 سنة 2015. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. الميليشيات بتحتاج 7 من نازحي منواشيه وبتطلب 200 جنيه مقابل إطلاق سراح كله نازح.
هناك قابلوا أفراد راكبين عربات كروزلات واعتدوا عليهم دقوهم وقال لهم ما تطلب المحلة دي اللي تطلب كل زول يعني 200 جنيه حجز النازحين من يوم الأحد لغاية
مقتل الطفلة نعمات موسى يحيى مع 3 حمير في غصف جوي بالطيران على مناطق شمال فنقا في شرق جبل مرة. احتجاجات المواطنين ضد قطاعات الموية والكهرباء بتتواصل في ولاية الخرطوم والحكومة بتكتفي بالوعود.
في أزمة عامة في المياه والكهرباء يمكن قاعد تتكرر سنويا بداية كل صيف لكن هذه مرة بشكل حاد جدا.
العاملين في الحجر الصحي في ميناء بورت سودان وميناء سواكن بيدخلوا في إضراب شامل عن العمل والسودان في الغائمة السوداء للدول اللي بتنتهك حقوق الأطفال. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتلت الطفلة نعمات موسى يحيى اللي عمرها 12 سنة ظهر أمس الثلاثاء في غصف لسلاح الجو الحكومي شمال منطقة فنقا في شرق جبل مرة، ده إلى جانب مقتل 3 حمير. وقال واحد من أقارب الكتيلة لراديو دبنجا بأنه طيارة أنتينوف رمت في حوالي الساعة 2:30 9 غنابل شمال منطقة فنقا اتسببت في مقتل الطفلة نعمات موسى يحيى و3 حمير. وقال الشاهد بأنه الغصف سبب بعض الحرائق وعمل فزع ورعب وسط السكان. كشفوا شهود من شرق جبل مرة عن توافد عشرات الأجانب من دول غرب أفريقيا لشرق جبل مرة وبيعملوا في التنغيب الأهلي عن الذهب في منطقة ناصر جنوب مشروع أبو زيد، وده تحت حراسة وحماية ميليشيا الدعم السريع. وقال الشهود بأنهم بيعتقدوا بأنه الوافدين جاءوا من مالي ونيجر وتشاد. وأضافوا الشهود بأنه منطقة ناصر ما حصل فيها أي عمل أو نشاط من قبل في مجال التنغيب عن الذهب، ووضحوا أنه ميليشيات الدعم السريع والوافدين الجدد منعوا الأهالي من أنه يقتربوا من منطقة ناصر ناهيك من العمل في مجال التنغيب. وقالوا بأنه عناصر من الوافدين الجدد نهبوا يوم الاثنين 45 راس من الغنم في منطقة هشابة اللي بتبعد 6 كيلومتر جنوب منطقة تابت. احتجزت ميليشيات حكومية 7 نازحين من معسكر ميرشينغ بجنوب دارفور من يوم الأحد وأجبرتهم تحت الضرب والتعذيب في أنه يدفع كل واحد منهم مبلغ 200 جنيه لإطلاق سراحهم. وقال شاهد لراديو دبنجا بأنه عناصر من الميليشيات الحكومية اللي كانت راكبة عربات هاجمت يوم الأحد 7 نازحين كانوا مشوا للحطب في منطقة هشابة جنوب المعسكر وقاموا وضربوهم وعذبوهم وحبسوهم وما فكوهم إلا مساء يوم الاثنين بعد ما أجبروهم تحت الضرب والتعذيب في أنه يدفع كل واحد منهم مبلغ 200 جنيه. وناشد الشاهد السلطات في شان تحميهم من الانتهاكات والتجاوزات اللي بتقوم بها الميليشيات. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من ميرشينغ
صارت عملية موصفة جدا عادي في قبل النازحين تلو منطقة يقول له سرادية وحشابك وهناك قابلوا أفراد راكبين عربات كروزلات واعتدوا عليهم دقوهم وقال لهم ما تطلب المحلة دي اللي تطلب كل زول يعني 200 جنيه حجز النازحين من يوم الأحد لغاية الاثنين فكوهم حوالي الساعة 4 مساء دفعوا لهم في كل شخص 7 كارو في كل كارو 200 جنيه فدية عشان يخلوهم يجوا راجعين وعجية كانت فيها صعبة جدا. نازل معروفين جدا الميليشيات بتاعت الحكومة يعني فيه يسمى بحرس الحدود والدعم السريع ويسمى بالجنجوي كل حاجة واحد يعني فحاجة واحد مسميات بس غيروها من أحمد لحاجة أحمد بس أصلا ما عندهم فرق غالي فالنازل بيتدوا على الناس طوالي والأسف الشديد هاتشي الآن مقابل أبواب الخريف يعني الناس دايرين يزرعوا وهم قاعدين بتحددوا تعديلات خطيرة جدا نحن بنخوف من الحته دي يعني عشان ما يقع كارثه بتاعت الغذاء لان الناس الان بيعتمدوا على نفسهم حتى المنظمات وقفوهم ما قاعدين بدهم الغذاء الناس اللي اعتمدوا برامج بتاع الزراعه جبركات بسيطه ولكن برضو بعضوا بالفشل تماما لان الناس زي بحددهم ما لم تدفع فديه ما هيفكوك من الخلط اي راي ودي عمليه موسفه جدا.
اتوفوا 4 انفار بضربه عقارب بيناتهم 3 اطفال في غريه ساري في محل التلكومه بشمال دارفور. وكشف المساعد الطبي بمركز صحي غرية ساري أحمد نواي عن وفاة طفلة بتبلغ سنتين بلد غد عقرب يوم الأحد وثلاثة تانيين يوم الجمعة بيناتهم طفلين، ووضح نواي بعدم وجود حقن للدغات العقارب والسعابين، وأشار إلى أن الأهالي بيلجأوا للعلاج البلدي من الأعشاب وعزيمة الشيوخ. وناشد نواي السلطات بضرورة توفير الأمصال والكوادر الطبية لمواجهة ظاهرة لدغات العقارب والدبايب اللي قال بأنها منتشرة في المنطقة. نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. اتسعت دائرة الاحتجاجات الشعبية في أحياء العاصمة الخرطوم تنديدا بقطعة الموية المستمرة، حيث اندلعت مظاهرات ليلة الاثنين في الفتيحاب في مدرمان والكلاكلة جنوب الخرطوم، وقفلوا متظاهرين غضبانين في الكلاكلة الشارع الرئيسي قبل ما تتدخل قوات الشرطة اللي أطلقت غنابل الغاز المسيل للدموع فيشان تفرق المتظاهرين. وشملت المظاهرات أحياء صنقعط والقطعية والوحدة والقبة. ومن جانبه أصدر والي الخرطوم عبد الرحيم محمد حسين قرار بإعفاء مدير هيئة مياه الخرطوم محجوب محمد سليمان الحلاوي، وأعلن عن خطتين قصيرة وطويلة الأجل لمعالجة أزمة الموية. وقال فيصل محمد صالح الصحفي والكاتب لراديو دبنجا في الخصوصة:
في أزمة عامة في المياه والكهرباء يمكن قاعد تتكرر سنويا بداية كل صيف، لكن هذه مرة بشكل حاد جدا، وبعدين عمت مناطق متنوعة جدا. يعني كانت في الحلفاية، مناطق في الحلفاية أكثر من أسبوع ما فيها كهرباء وموية. إذا انتقلت من بحري إلى مدرمان، مناطق في الفتيحاب وفي مبدات فيها نفس الإشكاليات. إذا انتقلت إلى الخرطوم، الكلاكلة دي مشكلة مستمرة يعني منطقة إلى منطقة. الوسيلة الوحيدة عند المواطنين الآن بقت هي الاحتياجات الشعبية في الشوارع يعني. والمدهش تماما إنه ربات المنازل من السيدات كده بقاعدين يكونوا هم وقود هذه التظاهرات. أنا أظن إنه الخرطوم بتنتظر الصيف ساخن، خاصة إنه جاي والي جديد هو الفريق عبد الرحيم أحمد حسين، هو حتى الآن يمكن ما تولى سلطاته بشكل كامل وما زال يعمل بنفس أجهزة الحكومة القديمة. فيبدو إنه في إشكالية كبيرة جدا ستواجه الناس هذا الصيف في مسألة الموية. الكهرباء أيضا ابتدت القطوعات بشكل غير مبرمج وشكل عشوائي، وبرضه بتعوم في مناطق مختلفة جدا، وده نذير يعني سيء بالنسبة للناس. الناس في بداية شهر رمضان، بالإضافة لأنه في بداية شهر الصيف نحن لسه موعودين بثلاثة أربعة شهور صيف غادمات، فإذا كانت بداية شهور الصيف كده معناه ممكن تكون المسألة أصعب خلال الشهور القادمة.
ومن جهة تانية زادت أزمة المواصلات في العاصمة الخرطوم، وارتفعت التعريفة لأكثر من الضعف، واضطرت الأزمة بعض المواطنين في أنه يركبوا ثلاثة مواصلات فيشان يصلوا لمحطتهم النهائية بدلا من أنه يركبوا مركبة واحدة، وربط سواق في واحدة من المركبات. زيادة الأزمة بصعوبة الأوضاع الاقتصادية وزيادة تكلفة الصيانة وارتفاع قيمة الإزبيرات، بجانب غرامات المخالفات المرورية اليومية اللي بتفرضها إدارة المرور على وسائل النقل. وعلق الصحفي والكاتب فيصل محمد صالح لراديو دبنجا في الخصوص ضمن الخرطوم:
مسألة الموية والكهرباء محتاجة خطوات جريئة جدا وجديدة وجادة، محتاجة ربما حتى أفكار جديدة وحلول مبتكرة، لأنها زي ما قلت أصبحت مشكلة مزمنة وتحتاج إلى حلول سريعة وعاجلة. تشتكي لكل الجهات لا تجد أذنا صاغية، دي مسألة متكررة. الحاجة الثانية اللي بتغيظ الناس هي مسألة إنه الكهرباء والمياه صار الدفع مقدم، بمعنى أنك أنت بتدفع مقدما ثمن الخدمة التي يفترض أن تتلقاها خلال الشهر، وبالإجبار وبطريقة حتى بتاعت الموية دي بطريقة فيها أعتقد فيها مخالفة لكل القوانين وللدستور، لأنك أنت إذا تسحب تشتري كهرباء إذا لم تدفع فاتورة الموية يرفض ما في الكهرباء إنه يدوك كهرباء، رغم إنه ما في ربط بين الشركتين ولا في علاقة بيناتهم يعني، وضربتي وإجبار غريب إنك أنت لازم تدفع الموية عشان يدوك كهرباء، وبعد هذا بعد تدفع مقدم لا تحصل على خدمة معقولة، وما في رد على الشكاوى ولا بتحس بأنه في حركة لما تقدم شكوى لمنطقة معينة. يعني لما تكون منطقة زي الحلفاية أسبوع ما فيها موية، يعني ما هي السرعة المطلوبة للاستجابة للشكاوى ناس؟ وبعدين باستمرار في ردود من المسؤولين أنه الإمداد ما في مشكلة، بمعنى أنه كمية المياه المتوفرة أو كمية الكهرباء المخصصة لمنطقة الخرطوم هي بتقابل الاحتياجات، لكن المشكلة مرات في خطوط النقل، ودي مثلا بقت متكررة، النوع من الأعذار المستهلكة التي لا تغني أحد من الناس في كل مرة بأنه والله الكهرباء متوفرة ولكن خطوط النقل أو غيرها هي المشكلة وهي السبب.
وفي ولاية شمال دارفور هددوا عدد من مواطني مدينة الفاشر باللجوء للمحاكم والقضاء لرفع دعوة ضد هيئة كهرباء الفاشر، وكشفوا عدد من المواطنين بأن قطوعة الكهرباء بدت من أول يوم في رمضان، وطالبوا المواطنين إدارة الكهرباء باحترام العملاء والكف عن الاستهتار والمهزلة اللي بيقوموا بها. صادر جهاز الأمن يوم الثلاثاء جريدة الميدان الناطقة بلسان الحزب الشيوعي المعارض من دون ما توضح الأسباب، ورجحوا صحفيين مصادرة الميدان لأنها نشرت تقرير عن كيفية مغادرة الرئيس البشير من جنوب أفريقيا بعد صدور قرار من محكمة محلية بحظر سفره. وكان جهاز الأمن صادر خلال الأسابيع الثلاثة اللي فاتت 17 طبعة من الصحف السودانية المختلفة، وبلغت جملة المصادرات اللي تعرضت لها الصحف من بداية السنة الحالية حوالي 57 عملية مصادرة. كما قام جهاز الأمن بتعليق صدور 5 صحف يومية الشهر اللي فات، رجعت 4 منها للصدور. الجدير بالذكر بأنه أكبر عملية لمصادرة الصحف السودانية حصلت في نص شهر 2 اللي فات، وقد صادر جهاز الأمن 14 صحيفة في يوم واحد. دخلوا كل العاملين في الحجر الصحي بمواني بورسودان وسواكن في إضراب عن العمل يوم الاثنين، احتجاجا على تعيين مدير جديد موظف في الدرجة 7، مدير على موظفين أعلى منه في درجاتهم الوظيفية، مما اعتبروه الموظفين استفزاز ليهم ودخلوا في إضراب عن العمل. وقال أمير محمد طاهر الأمين العام لنقابة العاملين بالحجر الصحي في بورسودان بأنه الغرض من الإضراب إرسال رسالة واضحة وجلية للإدارة في الخرطوم بأنه العاملين في البحر الأحمر ما حيسمحوا بتجاوز القانون والأعراف في تعيين المدراء. أدرجت الأمم المتحدة السودان في القائمة السوداء من الدول اللي بتنتهك حقوق الأطفال. وكشف الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره عن السودان بأنه 197 طفل ماتوا أو تعرضوا للتشويه بسبب تبادل إطلاق النار خلال القتال، وفي عمليات غصف جوي قامت بها القوات الحكومية في دارفور خلال سنة 2014، كما قتل 15 طفل وأصيبوا تانيين بسبب مخلفات الحرب. وأكد التقرير عن حصول 48 حادث اغتصاب اتضررت منها 60 بيت نسبت للقوات الحكومية وقوات الدعم السريع ورجال مسلحين مجهولين الهوية، ده إلى جانب اختطاف 13 طفل نسبت لقوات الدعم السريع وحرس الحدود وميليشيات مجهولة. كما شوهد على حسب تقرير الأمين العام 37 طفل وهم شايلين رشاشات في مدينة الضعيم بولاية شرق دارفور. نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود رسميا إيقاف التعامل بأورنيك 15 الورقي واعتباره غير مبرر للذمة بنهاية الشهر الحالي في ولايات البلاد كلها، وحذر كل المتحصلين والمحاسبين من مغبة أي ممارسات مالية بالأورنيك الورقي بعد الموعد المحدد، ووضح أنه كل من يتحصل بالأورنيك الورقي بيعرض نفسه لمسؤولية جنائية. وفي ولاية شمال دارفور أعلن يوم الثلاثاء عن بداية العمل بالتحصيل الإلكتروني بكل نقاط التحصيل في الولاية اعتبارا من بداية الشهر الجاي في كل الولاية. اتفقت قيادات سياسية وشعبية في مدينة النهود على تشكيل وفد شعبي من أهالي المدينة لمقابلة والي غرب كردفان إضافة للنائب الأول لرئيس الجمهورية لأجل حل أزمة الكهرباء في المحلية، حيث بيعمل وابور واحد فقط وبينتج 1 ميجاوات في الوقت اللي بتستهلك مدينة النهود 16 ميجاوات. وفي ولاية النيل الأبيض أزال عبد الحميد كاشا والي الولاية كل نقاط التحصيل في طريق جودة الجبلين وترك نقطتين فقط. وكشف كاشا كذلك عن وجود لجنة تحقيق حتباشر مهامة خلال 24 ساعة في الخدمة المدنية بولاية النيل الأبيض. أعلن مسؤول ملف دارفور دكتور أمين حسن عمر عن انتهاء أجل اتفاقية الدوحة لسلام دارفور في يوم 13 شهر 7 المقبل، ورجح تمديد الفترة المنصوص عليها في الاتفاق، وقال بأن الحكومة حتنظر في إمكانية التمديد الزمني أو نهايته على حسب المدى المنصوص عليه، وأشار إلى أن التيجاني سيسي لا يزال رئيس للسلطة الإقليمية لدارفور. يشتكوا عدد من مواطني ولاية كسلة من وجود تجاوزات وفساد لوالي كسلة السابق محمد يوسف آدم بتتعلق بأراضي استثمارية في مدينة حلفة، وكشفوا عن بأراضي استثمارية ذات مساحات كبيرة بأسعار بسيطة بسعر 120 جنيه للمتر الواحد في الوقت اللي بيصل سعر المتر ل 600 جنيه. ونتيجة لذلك أصدر والي كسلة آدم جمع آدم قرار بإيقاف إجراءات الأراضي الاستثمارية اللي تم بيعها، ووجه بالإعلان عن المواقع السابقة للتنافس العام بين المواطنين. انطلقت في محلية مليط بولاية شمال دارفور حملة التطعيم ضد الحصبة، وبتستهدف الحملة اللي حتستمر حتى يوم الثلاثاء الجاي بتستهدف 87,783 طفل وطفلة بيمثلوا وحدة مليط ووحدة الصياحة التابعات للمحلية، وبيشاركوا في حملة التطعيم أكثر من 200 من الكوادر الصحية والفنية العاملة والمتطوعين بتغطية جغرافية شاملة للوصول لكل الأطفال المستهدفين، واللي بتتراوح أعمارهم بين 6 شهور وحتى 15 سنة في مجالس الغرى والأحياء والفرقان ومعسكرات النازحين والرحل. وأعلن مدير التحصين في محلية مليط استمرار حملة التطعيم للأطفال لمدة 10 أيام عبر مراكز التطعيم الثابتة والجوالة والمؤقتة، وبعض المراكز مثل المستشفيات ورياض الأطفال ودور الأحياء والمدارس. أصدر الرئيس عمر البشير يوم الاثنين قرار جمهوري بإجراء أول تعداد سكاني في البلد منذ انفصال الجنوب، على أن تبدأ عملية إحصاء السكان والمساكن في شهر 4 سنة 2018. وعلى حسب القرار الجمهوري فإن مجلس السكان بيختص بالإشراف العام على تنفيذ التعداد على حسب الأسس والمعايير العلمية والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية والقواعد السلوكية والإجرائية المتفق عليها. الخبر الأخير في النشرة: عبرت الحكومة السودانية عن أسفها ورفضها الشديد لإعادة إدراج الولايات المتحدة الأمريكية للسودان في قائمة الدول اللي بترعى الإرهاب، وانتقدت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها إبغاء السودان في قائمة الدول اللي بترعى الإرهاب، ووصفت الوزارة الإجراء الأمريكي بأنه تأكيد لازدواجية المعايير والكيل بمكيالين لكون إبغاء السودان في لائحة الدول اللي بترعى الإرهاب مضرة بمصالح الشعب السوداني. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها ليكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وتقبل الله صيام وغيام الجميع، وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9، والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150، و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر: 19 بزبزب مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره.
Thank you. أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. دشنت قوى نداء السودان حملة أرحل لوقف الحرب بندوة أقاموها يوم الاثنين بدار حزب الأمة القومي بأم درمان، وقالوا إنه الحملة بتهدف إلى رفع الوعي بآثار حروب النظام وكلفة البشرية والمادية الباهظة وسياقة سياسات دولية وإقليمية تدعم السلام والتحول الديمقراطي، فضلا عن رفع درجة التضامن مع الضحايا والمساهمة في سياقة خطاب قومي بجانب كشف انتهاكات وممارسات النظام ضد المدنيين. الندوة خاطبوها كل من الصادق المهدي القيادي بقوى نداء السودان وزعيم حزب الأمة القومي، وإبراهيم الشيخ القيادي بقوى نداء السودان وممثل قوى الإجماع الوطني، بالإضافة إلى الدكتور بابكر أحمد الحسين القيادي بقوى نداء السودان وممثل لمبادرة المجتمع المدني. كما خاطب الندوة أيضا ممثل أهالي الجريف، وكانوا أهالي الجريف حضور في الندوة رافعين لافتات بالطالب بحقوقهم وبالطالب بالخصاص في حق مقتل الشهيد أحمد إبيت. وشاركت أيضا فرقة أوتار الجبال بجانب بعض الإلقاء الشعري. في حلقتنا الليلة مستمعينا الكرام بنقدم لكم كل من الصادق المهدي زعيم حزب الأمة وإبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني ممثل قوى الإجماع الوطني، والدكتور بابكر أحمد الحسين ممثل مبادرة المجتمع المدني، وهم كلهم من قيادات قوى نداء السودان. وبنبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا بحديث السيد الصادق المهدي القيادي بقوى نداء السودان زعيم حزب الأمة القومي، فلنستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله. أخاطبكم من بعد 10,000 كيلومتر، مع أني معكم قرب حن وقلة. يا أهل الوطن المعذب بظلم حكامه الصامت في طلب السلام العادل الشامل وفي طرد الظلمة لإقامة نظام الحرية والعدالة والديمقراطية، السلام عليكم وأطيب التمنيات لرمضان القادم، تمنيا أن نحقق أهدافنا المشروعة بوحدتنا وعزمنا وتوفيق أسرع الحاسدين، لنعلن جميعا رفض الحرب التي شنها المؤتمر الوطني، أولا بالقيام بانقلاب غادر، وثانيا بمقولة نحن جئنا بالقوة وسوف نبقى بفضلها، ما دفع كثيرين للعمل على مواجهته بالقوة، وثالثا لأنه حرم الشعب من التعبير السلمي عن مطالبه وتصدى بالقوة الأهلية للاحتجاجات المدنية في سبتمبر 2013، واليوم بالهجمة المسلحة على أهل الجريف شرق. نعم، من حق الجميع الدفاع عن أنفسهم إذا هجموا، ولكن كل من يحاول النظام تجنيدهم للحرب نقول لهم باسم الوطن وباسم عدل الدين، أرضا سلاح. مؤخرا سجل شعبنا 3 إصابات ضد النظام البائس، الأولى الانتخابات الزائفة التي عزل فيها الشعب النظام، والثانية هي إقبال ممثل الشعب لحوار أديس أبابا بدعوة من الآلية الأفريقية، وإقبال ممثل الأسرة الدولية حضورا وغياب ممثل النظام بلا مبرر حقيقي، ما أكسبه مقتل الشعب والأسرة الدولية، والثالثة هي تأكيد أن استدعاء قادة النظام للعدالة الجنائية الدولية نشطة، وسوف يلاحقهم إن قبض على رئيسهم في جنوب أفريقيا أو لم يقبض، فالملاحقة قائمة ومستمرة ولن تنتهي إلا بموجب المحاكمة أو قرار دولي يسترد للشعب السوداني حقوقه المسلوبة. نعم، إن مسؤولية القضاء على هذا النظام الظالم وتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل هي مسؤولية الشعب السوداني، كما فعل في أكتوبر 64 وفي أبريل 85 من القرن الماضي. علينا أن نوحد صف قوى المستقبل الوطني ونبرم ميثاقا يحدد معالم السلام العادل الشامل ومعالم حوكمة البلاد، ونبين خريطة الطريق لتحقيق الأهداف المشروعة، ونحدد يوما يعبر فيه الشعب السوداني بإرادة حركية جامعة عن تأييده لتلك المطالب ولا يتدحدح حتى تحقيقها. يومئذ نناشد كل مؤسسات الدولة وكل قطاعات الشعب السوداني انضمام للإجماع الشعبي، ويومئذ سنكون معكم إن شاء الله مشاركين في التحول الشعبي المبارك. وبالله التوفيق، السلام عليكم.
مستمعينا الكرام، ده كان الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، وهو بخاطب الندوة بتاع التدشين حملة أرحل لوقف الحرب. وزي ما قلنا لكم كان في إلغاء شعري في الندوة، ده جزء منه.
جيت من وين يا أخي أنتو والمشانك ذات أصغر من رقابكم، المشانك أصغر من رقابكم، والكتاب لا بيمينكم لبتشيلوه بشمالكم، لا جهنم ذاتها تبا لو سألناها انتسابكم، انتو غايتوا براه بابكم. جيتوا من وين يا أخي انتو؟ انتو ناس لا بتشبهونا، لا بدي شاف في عيونكم غير مواعيد شك خؤونا وحوى وادم ما تبعكم، حوى وادم ما تبعكم، حوى ما كانت حنونة، لا بتقبل نمشي منها لا بنقبل نحيا دونا، وليه أواخر العمر فينا طالما فينا إرادة الدمعة ما بتوصل عيونا. جيتوا من وين يا أخي أنتوا؟
مستمعينا الكرام، أيضا تحدث في ندوة تدشين حملة أرحل لوقف الحرب الأستاذ إبراهيم الشيخ، ممثل قوى الإجماع الوطني ورئيس حزب المؤتمر السوداني، فلنستمع لحديثه.
هي مستقبلات في وطننا، وهي اللي أقعدت بالبلد على التنمية، ومن ثنايا الحرب طلعت كل الخوازيق والمصايب، ومن ثنايا الحرب أيضا خرج قوانين الطوارئ والقوانين الاستثنائية والقمع والقصف، ومن الحرب كانت الأزمة الاقتصادية، ومن الحرب الأزمة الاجتماعية والسياسية، ومن الحرب حالة التشرد الكبيرة اللي ارتدت في الشوارع وفي المعسكرات، ومن الحرب معسكرات اللجوء الضخمة، ومن الحرب كل مشاكلنا اليومية. عشان كده وعشان الوعي العميق ده من قبل قوى نداء السودان كانت هذه الحملة، وكان تدشين اليوم ده لوقف الحرب لفضح آثار المدمرة ولتعريف الضحايا وللمطالبة بوقفها فورا ولتضامن والمساندة والمعاضدة للضحايا وللطرق بعنف على الأبواب المغلقة أمام أصواتهم. هذه الحملة صرخة في وادي الصمت المطبقي على حرب لم تبقي ولم تدر، ولإحراج المتواطئين مع الحرب والذين يقدرون نيرانها بعنف المغالي والنهض والقوم. هذه حملة نداء السودان من أجل السودان ولأهل السودان أطفالا ونساء. هذه الحرب من أجل الأطفال والنساء الذين يدفعون ثمن هذه الحرب، بينما يحشد الآخرون في نارها صلوات ومناصب ودارات وفنادق. هذه الحرب وسكنوا القصر الجمهوري وزراء ينافحون عن نظام قاتلوه عشرات الاعوام ثم ما لبثوا ان بدلوا الضحايا وتحولوا الى سدره القصر. اخيرا تابعتم جميعا ما حدث ليله البارحه في جنوب افريقيا وكيف منع البشير من مغادره جوهانسبرغ الى ان غادرها من مطار الحربي نهار اليوم بتلك الطريقه المعلومه لكم جميعا مزعورا مخلوعا فزعا. انها الحرب ايضا وهذه تداعياتها رمز السياده وراس الدوله مطار بتلك الطريقه المهينه. ما حاجتنا لكل ما كان بالامس واليوم لولا ان احزاما يتقدمون هذا الشعب العملاق. فإلى متى يتقدمون الأحزاب أو تحرق بلادنا نيران الحروب؟ انهضوا يا أهل السودان وقولوا لا للحرب وغنوا للسودان وللسلام. غنوا للسلام الذي نحن به جميعا. غنوا للسلام وأخرجوا للشوارع وطوفوا في معسكرات الرجوع والنزول لتعرفوا ولتلموا بمأساة الحرب وآثارها المدمرة. النجو والخلود لكل الذين أسقطت أرواحهم آلة الحرب والتهمتهم نيرانها على بلادنا حرة وأذية وخالية من الحرمات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الصراع بين كلمة حب ما تغبى سفينة من حفر البحر وأذونا بيساقي يجحوا كحل العيون فيك بالرماد. يا الله يا رب العباد مفترنا من سهر الجداد لمتين غالط ضلنا نعلن على الحيين حداد. لا هجرة في هذا الوطن مفتوحة لغيرك جلاد. لا غلوة في هذا الزمن تتغنى من غير اعتراض. محتار أصدق فيك منه كضابة كل الأرض وكضابة فيك حتى الجهاد.
مستمعين الكرام أخيرا بنقدم لكم حديث الدكتور بابكر أحمد الحسين ممثل مبادرة المجتمع المدني والقيادي بقوى نداء السودان فلنستمع لحديثه.
ما ممكن لحاجة عندها جذور بأسباب واضحة أن تعارض بالحلول العسكرية وده يتجرد في جنوب السودان. الناس اللي حملوا السلاح ديل ما حملوا السلاح حبا للموت أو في القتل أو التزيين للسلاح. عندهم مطالب عادلة وهي في حد ذاتها مشاكل بتشملهم وبتتعداهم لمناطق أخرى تتعلق بشكل الحكم وتوزيع الثروة والسلطة وفي استعمال القوة والقمع اللي بتقمع المطالب وفي التنكر لأشياء حددت في اتفاقيات معينة مثل التنكر للمشورة الشعبية والبروتوكول بي اي. اضف اليها الاهمال التام لقصه الخدمات. اصبحت الحرب ما بتحدد البشر وبس على اهميه البشر وانما بتهدد الموارد الطبيعيه بالاضافه الى تهديده للموارد البشريه وبالتالي هي بتاثر سلبا على الخدمات الصحيه والتعليم والمياه وعشان كده بتخلق ازمات انسانيه وظائف الصاقه على الناس العزل والتهديد بالموت من خلال النقص اللي يحصل في الغذاء والدواء ومن خلال السكن في معسكرات غير صالحه. اضيف لده كله اصبح السلاح منتشر خارج القوات النظاميه والقتال ما عاد منحصر بين الحكومه والحركات المسلحه وانما في تشكيلات متعددة خارج القوات النظامية من الأمن ومن الدعم السريع والتكوينات القبلية والعرقية ودي كلها أدت إلى إثارة الأعراف القبلية وبالتالي إلى الحرب والاستمرار بين القبائل زي ما لاحظت تعدت حتى مناطق الحرب انتقلت الى مناطق اخرى وجاءت للعاصمه. فانتقل الصراع والعنف الطلابي من شكله السياسي الى شكله الجهوي والعرقي، وتمت فيه اشاعه خطاب الكراهيه. كل هذه الاشياء فرض قوانين للطوارئ، وفي محاباه عرقيه وسياسيه في قصه التخديم وفي المناصب السياسيه وفي قصه الادارات الاهليه، وايضا لا ينسحب على تقسيم الولايات والمحليات بحسب الولاء للنظام. كل هذه الاشياء اجتمعت عشان ما تخلق مزيد من الاحتراق، وبالتالي مزيد من شح الموارد، وبالتالي اعاقه التنميه وتدني في الانتاج. صاحب ده تدمير برضو للبنيات التحتيه من المزارع والمراعي والقصه بتاعت الابار وحتى المؤسسات الخدميه. كل الاشياء دي اجتمعت مع بعضها عشان تجعل حياه الناس في مناطق الحرب جحيم لا يطاق، وساد فيه الفقر والمرض، واصبح الفاقد التربوي بين ابنائنا التلاميذ عالي لدرجه مخيفه. ده من الاثار الجانبيه برضو حقته أثر على المزيد من النزول واللجوء، بالتالي زادت احتمالية استمرار الحرب، حرب ما واقفة لأنه الوقود حقها دائما موجود. انتقلت زي ما قلنا الشرور للعاصمة، أصبح أبناء دارفور هنا بيتعرضوا للأذى وللتشريد، بل إلى التهديد بالتصفيات والتعذيب والمطاردة والاختفاء القسري. وعندما يفقد أبناء دارفور الثقة في كافة غير الدارفوريين من جراء المعاملة القاسية، حين ذاك بتترسخ المفاهيم بتاع العنصرية المضادة وبتنزف الجروح وبتتغير المفاهيم حقة الناس، لأن الناس بشر. وبهذا كله ممكن يؤدينا إلى أنه تندلع الطامة الكبرى، ويسعى الشخص المغبون للخلاص من الانتماء إلى وطن ما بقدر فيه إنسانيته وكرامته، فممكن يشوف طريق الخلاص بعيدا عن القتل المجاني والحروب العبثية. وده موقف فيه خطورة يجب أن نحطه في بالنا، وفي أمثلة كثيرة جدا أن المعاملات غير المنصفة وغير العادلة في بعض الأحيان بتقود الناس عشان ما يفكروا تفكير أساسا هو ما موجود في المخيم بتاعهم وفي الفكر حقهم وفي ثقافتهم. إذا مسكنا أهل دارفور ناس مع الوحدة وحياتهم كلها ناس سلميين، لكن إذا تمادت هذه الأشياء لابد وبالضرورة الناس تفكر في طريق الخلاص بطريقة غير واقعية وغير عقلانية، لكنهم دفعوا كما دفع أهل الجنون من قبلهم. والمحرك للمنهجين ده هو الفعل السياسي الانتقائي والتسريح الانتقائي في منح السلطات والقوة بدون مراعاة العوامل التاريخية والاجتماعية والموروثات والأعراف والتقاليد بتاعت القبائل اللي تعايشت طوال التاريخ مع بعضها. ومعالجات التخديرية والحلول الثنائية ما بتحل الأزمة لأنها ما بتتناول جذور هذه الأزمة. وعليه نحن في الحملة بتعقيبات الحرب ما بنخليها معزولة عن الوضع العام لأنها جزء لا يتجزأ منه. وقف المحافظة في توزيع الفرص من ناحية التوزيع والسلطة والثروة، وتأسيس نظام فدرالي حقيقي بعد توفير المستلزمات الضرورية له، وإحداث تنمية حقيقية في البلاد دي، ده كله ما ممكن يتحقق إلا بوقف الحرب ومعالجة قضايا اللاجئين. أيضا حتى في العاصمة السياسة بتاعت المناخ الصحي في المؤسسات التعليمية عشان ما تصبح الجامعات حرة ومنارة استنارة واحترام الرأي والرأي الآخر بين أبنائنا الطلاب. التعايش السلمي ما ممكن يسود إلا تحت حكومة عادلة، حكومة مدنية ديمقراطية تحت دستور وقوانين بتكفل الحريات والعدالة وإشاعة الديمقراطية.
مستمعينا الكرام، بحديث الدكتور بابكر أحمد الحسين ممثل مبادرة المجتمع المدني، بنكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا اللي خصصناها لتغطية ندوة قوى نداء السودان، أدشنت فيها حملة أرحل لوقف الحرب بدار حزب الأمة بأندرمان يوم الاثنين. أنا بشكر كل الضيوف وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى حول موضوع آخر. لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج استشارة طبية، ويزعدنا أن نستضيف الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين في دارفور، عشان يكلمنا عن طريقة التغذية الصحية الجيدة في شهر رمضان حتى ما تجينا أمراض ومشاكل صحية بسبب الصيام. أهلا ومرحبا بك دكتور جمال، نصايحك شنو في شهر رمضان؟
السلام عليكم ورحمة الله، ورمضان كريم، وإن شاء الله تصوم وتفطر على خير، وإن شاء الله نتمنى السنة الجاية كده تلقى الناس على أفضل الأحوال. يعني أول حاجة تحضير الأكل الرمضاني. التحضير بتاع الأكل الرمضاني من المهم جدا إنه يكون نظيف. أول حاجة الأمة اللي بتحضر الأكل لازم تكون أول حاجة غسلت أيديها كويس، وحضرت الأكل في معون نظيف، طبخت بطريقة كويسة جدا، وبرضو المهم إنه الأكل يقدم دافئ، يعني ما ممكن الزول يحضر الأكل من الصباح بدري لحد المساء بعدها يقدم للناس بارد أثناء الفطور. يعني دي حاجة مهمة جدا في رمضان، يعني مسألة تحضير الأكل إنه يكون بطريقة صحية كويسة.
الأكلات المناسبة الممكن يتناولها الصائم عند الإفطار شنو؟
أول حاجة زي ما جرت العادة إنه الناس بياخدوا التمر أو البلح 2-3 يعني كويسة جدا، عندها فائدتين أساسيتين. أول حاجة الزول لما يكون صائم أول مادة بيستجدها يعني هي مادة السكر، فالبلح فيه سكر وبرضه كمان فيه المواد بتاعت الألياف اللي بتساعد المعدة في إنه يستعيد لاستقبال الأكلات الثانية، بالإضافة للموازنة بتاعت السكر اللي بتوقع إنه يكون نقص يعني أثناء الصيام، بالإضافة للموية. يعني دير الحاجات الأساسية الأولانيات الزول بياخدهم، بعد ذاك الزول ياخد وقت شوية يعني ممكن يصلي وكده، بعد ذاك يجي ياكل الأكلات الثانية. زي ما حكينا في حلقاتنا اللي فاتت إنه العناصر الغذائية الضرورية عندنا السكريات والدهون والبروتينات والأملاح المعدنية، دي كلها حياة ضرورية إنه أي وجبة افترض تكون موجود عندها. فطيب عندنا زي السكريات موجودة في العصيدة وفي الكسرة وفي العجينة ومجنجر، الحياة العادية الناس بيسووها دي كلها مليانة سكريات أو الكربوهيدرات. عندنا زي الدهون موجودة في الزيت وموجودة في اللحوم وموجودة في اللبن وكذا. عندنا البروتينات كمان برضو موجودة في اللبن وموجودة في اللحم وموجود في كثير من المواد الغذائية زي البحرية يعني. وعندنا زي الأملاح المعدنية موجودة في الخضروات وفي الفواكه. إذن مهم جدا إنه الإفطار يكون محتوي على الحاجات دي، يعني الخيارات كويسة موجودة قدام الناس. ممكن الناس تشوف إذا أنت داير السكريات لو أكلت عصيدة ولا شربت لك عجينة يعني فيها مواد السكريات كويسة جدا، إذا أنت محتاج للبروتينات إذا شربت اللبن الأكلات العادية الناس بيأكلوها فيها مواد غذائية كويسة جدا، يعني ممكن تحقق الهدف بتاعت الوجبة المتكاملة.
طريقة التغذية الصحية الجيدة هي شنو يا دكتور؟
المهم في رمضان إنه الأكلات اللي بيسووها يقللوا منها البهارات، لأنه البهارات البطن لما يكون فاضي في النهار وكده وتجي تأكل أكلة فيها بهارات كثيرة ممكن تأثر على عملية الهضم، وممكن بعض البهارات كمان حارقة للأغذية المخاطية بتاعت الجهاز الهضم ممكن يعمل لنا مشاكل قرحة وحاجات زي دي، فيقلل الناس من البهارات والتوابل والحاجات دي. الإفطار ذاته والوجبات بتاعت رمضان المفترض تكون وجبات متقطعة، يعني مثلا الزول قبل الصلاة أكل له حاجة بسيطة، بعد ذلك بعد الصلاة، بعد ذلك يتعشى، بعد ذاك السحور كده، يعني تكون وجبات يعني ما تأكل كده كله كده في زمن واحد، لأنه الأكل كله في زمن واحد بيتعب المعدة يعني ما بقدر بهضم وكده وتعمل لنا مشاكل كمان. طيب برضو الدهون والحاجات دي الزول يحاول يقلل منها شوية، لأنه كمان في رمضان الناس كمان عندهم زيادة كمان بيأكلوا زيادة ممكن يزيد لهم وزنهم، لأنه الزول بيكون جعان وكده متشوق على الأكل ويأكل كثير أكثر من اللزوم وكده، مع رمضان بعد رمضان يلقى نفسه وكمان وزن زاد زيادة عن اللزوم، ودي بيسبب له خبر بتاعت مادة الكوليسترول يكون زيادة وضغط وكلام كتير جدا وأمراض بتاعت قلب وكده، فالزول ما يفرط في الدهون في رمضان.
الأفضل بتين يتناول وجبة السحور.
وجبة السحور من المفترض يكون متأخر شوية يعني عشان يقرب المسافة ما بين السحور والفطور، يعني كل ما سحرت متأخر بتقلل المسافة بين السحور والفطور، وده بيقلل من فرص النقص بتاعت السكر في الجسم، لأن أول ما تتنقص في الجسم أثناء رمضان هو السكر. أكلات بتاعت السحور افترض الناس تركز في المواد السكرية يعني كربوهيدرات يعني العجينة واللي فيها السكر. برضو الناس عشان النهار تقدر تقيل كويس أو ما تعطش كتير، برضو الزول يحاول يتجنب الأكل الملح الكثير أو أثناء السحور وكده بيزيد العطش، عشان كده تقلل الملح عشان العطش ما يزيد وتشرب مويه كافية. برضو عندنا حاجة مهمة، عشان في بعض الناس كمان برضو عندهم بيجيهم انفاس، عشان ما تجيك انفاس في رمضان كمان الزول يحاول الأكل بتاعه يكون فيه برضو مواد فيه ألياف يعني زي الخضروات والسلطة والحاجات دي بتساعد إنه الزول ما يجيه انفاس.
في ناس بتنوم بعد تناول وجبة الإفطار، نصيحتك لهم شنو؟
مفترض يعني تقعد شوية تتريض خاصة بعد الفطور يعني شوية، لأنه الرياضة بيساعد العملية بتاعت الهضم يعني. برضو نصيحة للهم يعني الواحدة افترض تاكل أكل بسيط مفيد لكن في فترات متقاربة. يعني إذا كانت الوجبة بتاعت الفطور الناس العاديين بيأكلوها مرة واحدة هي تكون تقسيمها على مرتين في فترات زمنية متقاربة. يعني كده بيساعد المائدة بتاعتها والجهاز الهضمي بتاعها إنها تهضم كويس وفي نفس الوقت ما بحصل لها يعني قلة بتاعت أكل. برضو حاجة مهمة يعني دي حاجة ضرورية برضو في شهر رمضان الناس اللي بيدخنوا السجائر وكده يحاولوا يقللوا أو يحاولوا يوقفوا السجارة لأنه كونك تكون صايم النهار كله ما دخنت لك سجارة حتى المساء إذا وصلت المسألة دي الطريقة دي ممكن تقدر تتحكم على نفسك وممكن تتخلى عن السجائر لأن السجائر فيها أضرار كثيرة فيها أضرار على الجهاز التنفسي وعلى القلب وعلى الجهاز بتاع الهضم وكده ممكن يعمل قرحات وفيها مشاكل كثيرة فالناس تحاول تستفيد من رمضان برضو تتخلى عن السجائر. دل حاجات أساسية الناس يفترض يقوموا بها في رمضان. برضو في حاجة مهمة جدا المسألة بتاعت الناس العيانين في رمضان مثلا الناس اللي عندهم المشاكل بتاعت أمراض الكلى وبرضو النسوان الحمى أي زول حاس إنه هو عيان وكذا يفترض يمشي يستشير الطبيب عشان يحدد له ما إذا كان هو بقدر بصوم ولا ما يقدر يصوم. يعني الزول ما يفرز براه وكذا يقول خلاص أنا عيان طوالي إلا إذا كان المرض يعني مرض شديد لكن أي زول عنده مرض مزمن ولا كذا يفترض يستشير الطبيب عشان يشوف وياخد إرشاداته عشان يقدر يصوم ولا ما يقدر يصوم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى اللي كان معانا في برنامج استشارة طبية فشكرا لك
وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجة على عزاء على حسن الاستماع وتمنياتنا لكم بالصحة والعافية دائما وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية.
راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.